شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ على بركة الله بشرح نظم الشذرات، وهذا النظم في علم يسمى التزكية، ويشهد لهذه التسمية قول الله تزكية النفوس، ويشهد لهذه التسمية قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دساها أي سترها بالذنوب والمعاصي، ويقال له علم الإحسان، ويشهد لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في بنياء. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث قسم الدين إلى ثلاثة مراتب: إلى إسلام وإيمان وإحسان. إسلام يتعلق بعمل الجوارح، وإيمان يتعلق باستقرار حقائق الدين في القلب وتصديقه لها وانبعاثه في طلبها، وإحسان يتعلق بعمل القلوب وثمرته الأخلاق التي تظهر على الجوارح. ويسمى أيضا هذا العلم، يطلق عليه اسم العلم، يطلق عليه علم الخشية. ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما في سورة فاطر. وكذلك يطلق عليه علم أدوية القلوب أو علم القلوب. ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند الشيخين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويسمى كذلك بالعلم بالله. ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واطلقوا عليه كذلك علم السلوك ويشهد لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من رواية أبي هريرة اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ويشهد له كذلك حديث أبي هريرة عند البخاري الحديث الرباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ويسمى كذلك بعلم التصوف وهذا الاسم التصوف مشتق على الصحيح من لبس الصوف كما رجحه ابن خلدون في المقدمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور العلماء رجحوا أن التصوف كلمة التصوف مأخوذة من الصوف لأن الزهاد الذين كان زهدهم في الدنيا وانعزالهم للعبادة وندمهم على ما وقع من الفتن وإراقة الدماء سببا في نشأة هذا الطريق أو هذا المنهج هؤلاء كانوا يلبسون الصوف الخشن ولذلك رجح جمهور العلماء على أن التصوف كلمة التصوف مأخوذة من الصوف وليست مأخوذة من الصفة أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مسجده وليست كذلك مأخوذة من الصفاء وإنما الصحيح لأنه لا تناسب من ناحية الاشتقاق بين الصفة والتصوف وبين الصفاء والتصوف وفي كل علم مقدمات ضرورية بمثابة المفاتيح والمداخل والكليات التي يتصور بها طالب العلم في مجمله ثم ينزل إلى تفاصيله. هذه المقدمات، أولها تعريف الحد، حد العلم. الحد لفظ من ألفاظ المناطقة، فالمنطق يقوم على بعدين أو ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي المعرفات، والركيزة الثانية هي الحجج والبراهين، فكل المنطق يدور على هذا. والحد قال فيه أهل المنطق لأنه إنما أخذ عنهم، أقول الشيخ المختار الحامد الشنقيطي في حمراره، يقول الأخضري في كتابه سلم المرونق، يقول معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. حد ورسمي ولفظي علم. المعرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المعرف حيث هو ما يعرف به الشيء، أي يخرج به من دائرة الجهل إلى دائرة العلم، أو من دائرة الخفاء إلى دائرة الوضوح، على ثلاثة قسم. حد، الحد ورسمي معناها الرسم، ولفظي معناها التعريف باللفظ. التعريف إما أن يكون بالحد، وإما أن يكون بالرسم، وإما أن يكون باللفظ. حد ورسمي ولفظي علم. فالحد بالجنس وفصل وقع، حد يقع بالجنس والفصل. والجنس والفصل من الكليات، لأنه لا يعرف إلا بالكليات، لأن الألفاظ تنقسم إلى ألفاظ جزئية وألفاظ كلية، والألفاظ الكلية هي التي تستخدم في التعريفات، لأنها هي التي تصدق على أكثر من فرد وعلى أكثر، على أكثر من فرد وعلى أكثر من معنى. ولهذا قال هو اللي هو صاحب السلم، قال: وهو على قسمين، أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. المفرد اللفظ، لأن اللفظ إما أن يكون مركبا وإما يكون مفردا، نحن نتكلم هنا عن اللفظ المفرد. وهو على قسمين، أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد، إما أن يكون كليا وإما يكون جزئيا. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. مفهم الاشتراك معناها اللفظ الذي يقبل أن يشترك فيه أكثر من فرد أو أكثر من معنى، هذا الكلي. وعكسه أي الذي لا يقبل الاشتراك هو الجزئي. فمفهم اشتراك الكلي كأسد، مثل كأسد، أسد يدل على أفراد عديدة، على أفراد عديدة يقبل الاشتراك. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي كعلم الشخص وذي الفصل، فإن يكون تشخص المسمى في الذهن فعلم الشخص، وسمي بعلم جنس إذا بخارج لا كألم. الجزئي كعلم الشخص، زيد على ذات معين، وكذلك كعلم الجنس، علم الجنس، ووضعوا لبعض الأجناس علم، قال ابن مالك علم الجنس شبيه بعلم الشخص لكن بينهما فوارق، ولهذا قال ابن مالك ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص، وعضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عن، من ذاك أم عرياط للعقرب، وهكذا ذعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فشاري علم للحجر. سواء كانت الأعلام في الجنس قد توضع للمعاني وقد توضع للذوات، توضع للذوات كأم عرياط للعقرب، هذه علم للعقرب، لكن هذا المعنى لا يتشخص في الذهن وإنما يتشخص خارج الذهن. علم الشخص معناه لا يتشخص في الذهن وإنما يتشخص خارج الذهن، وقد يكون للمعاني كمعرض للأقرب وهكذا ذعالة للثعلب، ومنه برة للمبرة، المبرة معنى وعلمها برة، وكذلك فشاري علم للفجرة، كيسان علم على الغدر. فأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إلى خرج. الكل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون كليا ذاتيا إذا كان مندرجا في الذات، إذا كان مندرجا في الذات معناها هو من صميم الذات، من صميم الذات، إذا كان من صميم الذات مندرجا فيها فهو يسمى في هذه الحالة ذاتيا، وإذا كان خارجا عن الذات لكنه من لوازمها يسمى عربا، خارجا عن الذات يسمى عربا. فأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إلى خرج. والكليات التي هذا شأنها خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. كليات خمسة: الجنس والفصل والعرض والنوع والخاص، هذه هي التي يمكن أن نعرف بها. كليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. وأنث الأخيرة بالهاء اللي هي الخاص، يقال لها الخاصة، خاصة. وأنث الأخيرة بالهاء وصفي بفاعل من عم ثالث انتفي. العرض أيضا يقال له العامة، العرض يقال له العامة. نقول الجنس وفصل وعرض ونوع وخاص، الخاص يقال له الخاصة والعرض يقال له العام. مجموع تعرفها هذه الأشياء، مجموع ماهية إن نوع فلم يخرج ولا هو لها جزان. مجموع الماهية هو النوع، النوع ما هو؟ هو مجموع الماهية، ليس خارجا عنها وليس جزءا منها، بل هو مجموع الماهية. الإنسان مجموع ماهيته هي نوعه، الإنسان نوع، نوعه هو مجموع ماهيته. مجموع ماهية إن نوع فلم يخرج، فلم يخرج ولا هو لها جزءا علم، أنا ليس جزءا منها، لأنه هو نسبته إليها، نسبة الماهية إلى الذات نسبة تساوي، هي مساوية للذات، يعني هي الماهية مجموعة، مجموع الذات هي مجموعة، مجموعة مجموعها هي الماهية. مجموع ماهية النوع فلم يخرج، معناها النوع ليس خارجا عن الذات. ما يعني مجموع ماهية النوع فلم يخرج ولا هي له جزءا علم. مجموع ماهية النوع فلم يخرج ولا هي ولا 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 هو لها جزء عن علم. وجزءها الأعم جنسا، أتي الجنس ما هو هذا النوع عرفناه، وجزءها الأعم جنسا أتي. الجزء الأعم للذات هو جزء هو الجنس، الجزء الأعم منها الإنسان أعم منه الحيوان، فالحيوانية جزء من الإنسان لكنها عام، لأنها تشمل الإنسان وتشمل البقرة والذئب وسائر الحيوانات. إذن هي الحيوانية جزء من الإنسان لكنها جزءه العام، يعني أنها أعم منه تشمل أشياء أخرى. وجزءها الأعم جنسا آتي، وجزءها الأعم جنسا آتي، والفصل ما خص لها من ذاتي. الفصل طبعا الجنس ذاتي، الجنس هو الذاتي الأعم بالنسبة للماهية، وأما الفصل فهو ذاتيها الأخص، جزءها الذاتي الأخص اللي هو الفصل. مثلا النطق أو التفكير بالنسبة للإنسان هذا جزء من ماهية الإنسان، لكنه جزء خاص بالإنسان لا يشترك معه فيه غيره، لا يشترك معه فيه، جزء خاص بالإنسان. النطق والتفكير يميزان الإنسان عن غيره من سائر الحيوانات، فهو أي التفكير أو النطق جزء ماهية الإنسان الأخص، يعني الخاص بالإنسان، والفصل ما خص لها من ذاته، والفصل ما خص من ذاته. والخاصة اسمها، والخاصة اسم ما لها من عرضي خاصة، الخاصة معناها ما هو خاص بها من الأعراض، الأعراض الخارجة عن الذات. مثلا كالضحك هذا عرض، هذا ليس من الماهي، عرض لكنه خاص به الإنسان، الضحك عرض. والخاصة سما لها من عرضي خاصة، وما عن نفس بالعرض. أما العرض، أما العام أو العرض الذي قلنا فهو العرض العام، العرض عرض الذات الأعم منها، يشاركه فيها يشاركها غيره، يشاركها فيه غيرها. مثل مثلا المشي، المشي عرض للإنسان لكنه يشارك الحيوان في المشي، أنواع الحيوانات كلها تشاركه في المشي. إذن فهمنا الآن الكليات التي هي الجنس وهو جزء الذات الأعم، والفصل وهو جزء الذات الأخص، والخاصة وهي عرض الذات الخاص بها، والعام أو العرض وهي عرض الذات الأعم منها، والنوع وهو مجموع ماهية ذات. هذه الأشياء هي التي يعرف بها. لكن الجنس أنواع، فأول ثلاثة بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط. الجنس مثلا شيء، شيء وموجود وشيء وموجود و مادة ونام وحي وحيوان، هذه أجناس الإنسان. مثل الإنسان جنسه الحيوان الذي يليه، ثم الأعلى منه الحي، لأن الحي يشترك فيه الحيوان وغيره من الأشجار الحية، ثم المادة، مادة تشترك فيها هذه الأشياء كلها، لأن الإنسان عندما ننظر فيه أجزاء مادية لا شك في ذلك، لكنه جنس بعيد، لأن الجنس الذي يليه هو الحيوان، والجنس الذي يلي ذلك هو الحي، والجنس الذي ذلك هو النامي، ثم المادة، ثم موجود، ثم الشيء، وهي أبعد الأجناس. إذن الأجناس تتفاوت، ولماذا ذكرنا تفاوت الأجناس؟ لأن التعريف يتعلق به هذا. قلنا والحد بالجنس وفصل المقام. الحد يقع بماذا؟ الحد يقع بالجنس الذي هو جزء الذات الأعم منها، وبالفصل الذي هو جزء الذات الخاص به. فمثلا إذا أردنا أن نعرف الإنسان نقول الإنسان حيوان، هذا جنس، ناطق، هذا فصل. الإنسان حيوان ناطق. فالحد بالجنس وفصل وقعا، والرسم بالجنس وخاصة ما. الرسم يكون بالجنس والخاصة. إذا أردنا أن نرسم الإنسان نقول الإنسان حيوان ضاحك، حيوان ضاحك. والحد سنلاحظ أن الحد أدق في تعريفي من الرسم، والجنس والرسم بالجنس وخاصة معا. وناقص الحد، لكن الحد في على قسمين، منهما هو تام ومنهما هو ناقص. وناقص الحد بجنس أو معا، وناقص الحد بفصل أو معا جنس بعيد لا قريب وقع. ناقص الحد، إذا أردنا أن نحد الإنسان حدا ناقصا نقول الإنسان هو المفكر، أو الإنسان هو الناطق، لأن عرفناه بالفصل فقط. وإذا أردنا أن وكذلك إذا عرفناه بالجنس البعيد والفصل، إذا جمعنا له بين الجنس البعيد والفصل، كأن نقول الإنسان هو النامي الناطق. الإنسان هو النامي الناطق. طيب، ونعم، وناقص الحد بجنس ومعا بفصل ومعا جنس بعيد لا قريب وقع. وما بلفظي لديهم شهرا، تعريف اللفظ الآن، وما بلفظي لديهم شهرا تبديل وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهر. معناها إذا بدلنا لفظا برديف أشهر منه فهذا هو تعريف باللفظ. مثلا إذا قلت في تعريف الضيغم هو الأسد، هذا بدلت لفظا بلفظ لكنه أشهر، لأن الأسد أشهر من الضيغم. هذا التعريف باللفظ. والتعريف باللفظ منه هذا، ومنه التعريف بالمثال، ومنه التعريف بالتقسيم. التعريف بالمثال مثل أن تقول الإنسان كرضا، هذا تعريف بالمثال. التعريف بالتقسيم كأن تقول الكلام في النحو اسم وفعل وحرف، هذا تعريف بالتقسيم. تبديلهم برديف أشهر. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. الشرط في كل معرج سواء كان حدا أو رسما أن يكون مضطردا. مضطردا ما معناه؟ مضطردا معناها متى وجد الوصف يوجد الموصوف، ومنعكسا معناها متى تخلف الموصوف يتخلف الوصف. معناها هذا الوصف الذي جعلناه تعريفا للمعرف متى وجد يوجد، معناها نحصل على المعرف. ومنعكس معناها متى تخلف الوصف يتخلف الموصوف. وبعبارة أخرى، مضطردا معناها جامعا مانعا، جامعا لجامعا مضطردا منعكس معناها جامعا مانعا، معناها جامعا لجميع أوصاف المعرف ومانعا لدخول أي شيء آخر مع المعرف، مانعا من دخول أي شيء وجامعا لجميع أوصاف المعرف، جامعا لجميع أوصاف المعرف ومانعا لدخول أي وصف من أوصاف غيره في التعريف. هذا معنى جامعا مانعا. وظاهرا أن يكون ظاهرا واضحا، لأن التعريف الغرض منه البيان. فإذا كان التعريف أغمض من المعرف فلا فائدة فيه، وإذا كان مساويا له أيضا فلا فائدة فيه. وظاهرا لا أبعدا، لا أبعدا ولا مساويا، ولا تجوزا بلا قرينة بها تجوزا. كذلك ولا يكون التعريف بالمجاز إلا إذا أتى الإنسان بقرينة زائدة على قرينة علاقة المجاز تدل على إرادة التعريف، تدل على نفي المجاز، على قرينة زائدة على علاقة المجاز. ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا، ولا بما يدرى ولا بما يدرى بمحدود. كذلك التعريف الذي يؤدي إلى الدور ممنوع. مثلا الآن أردت أن تعرف العلم، إذا قلت العلم هو المعلوم هذا لا يصح. لماذا؟ لأن تصورنا للمعلوم يتوقف عليه علمنا بالعلم. لا يمكن أن نتصور المعلوم إلا بعد معرفتنا للعلم. فإذا عرفت لنا العلم بالمعلوم فهذا يؤدي إلى الدور، لأن المعلوم لا يمكن أن يعرف إلا بالعلم بعد تصور العلم، لأن المعلوم فرع عن العلم، فرع عن العلم، فلا يمكن تصور المعلوم إلا بعد معرفة العلم. ولو قلت لنا مثلا التزكية هي معرفة المزكيات، فلا يمكن أن نفهم المزكيات إلا بعد معرفة التزكية، لأن المزكيات فرع عن معرفة التزكية. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلاء. وكذلك الألفاظ المشتركة لا يعرف بها، الألفاظ المشتركة لا يعرف بها إلا إذا دلت قرينة واضحة على تعيين المعنى المراد، على تعيين المعنى المراد. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الأحكام أيضا الحدود لا تدخل فيها الأحكام، لا ينبغي أن يخلط بين الأحكام والحدود، لأن الأحكام عبارة عن تصديقات، والتعريفات عبارة عن تصورات. إدراك مفرد تصور مسم، ودرك نسبة، إدراك مفرد تصور عليم، ودرك نسبة بتصديق وسن. فبالنسبة للأحكام هي عبارة عن تصديقات وتعريفات تقوم أساسا على التصورات، على التصورات المختلفة. فلا ينبغي أن تدخل الأحكام في التعريفات، لأن ذلك يؤدي إلى ميوعة التعريف. عندهم من جملة مردودية أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فقه ما قال. أو التي للبدائل المختلفة هذه لا تذكر في الحد، لأن الحد دقيق جامع مانع، وفيه الجنس والفصل، وإذا أتينا بالجنس والفصل انتهى كل شيء، لم يبقه موضوع. لكن بالنسبة للرسم يجوز أن تأتي فيها. ولماذا؟ لأن الرسم إنما لجئ إليه لكثرة جهل الناس، لقلة علم المعلوم من حقائق الأشياء. حقائق الأشياء المعلوم منها قليل، المعلوم منها قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك احتاج هؤلاء العلماء إلى الرسم في كثير من العلوم. كثير من العلوم لا يمكن أن تحدد، لأننا لا نجد لها فصلا يفصلها عن كافة العلوم الأخرى، وخصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالمعاني لا بالذوات. كان الأمر يتعلق بالمعاني لا بالذوات. إذن بعد تصورنا للحد نقول في تعريف هذا الفن، نقول إن هذا الفن اللي هو التزكية، علم التزكية هو علم بقواعد بمقتضاها تزكى النفوس وتطهر القلوب وتسمو الأخلاق. بمقتضاها تزكى النفوس وتطهر القلوب وتسمو الأخلاق، علم بقواعد. العلم تعريفه أنه هو تصور الشيء كما هو به، تصور الشيء كما هو به، حد به العلم بقول مشبه. تصور الشيء كما هو به. ممكن أن يقال العلم إدراك صحيح عن دليل مطابق وجازم. خذ يا خليل، العلم إدراك صحيح عن دليل مطابق وجازم. خذ يا خليل، إدراك صحيح، لأن الإدراك قد يكون غير صحيح. فالجهل المركب إدراك ولكنه غير صحيح. فالإنسان الذي لا يعلم مثلا جهاز الحاسوب، لم يره قط، ولكن عنده عنه تصور، وهو تصور خاطئ، يظنه مثلا على شكل ناقة وعلى شكل بقرة، فهذا عنده تصور عن هذا الجهاز، عنده له نوع من الإدراك ولكنه خاطئ، لكنه إدراك غير صحيح، فلا يسمى علما بل هو جهل مركب. العلم إدراك صحيح عن دليل، لا بد أن يكون عن دليل، وهنا قد يكون ضروريا وقد يكون نظريا. العلم الضروري هو الحاصل إما بالتواتر المستند إلى أصل محسوس، وإما بحكم العقل بواسطة الحواس، فما ينظره الإنسان وما يسمعه وما يشمه وما يلمسه، هذه يحكم فيها العقل حكما، فهو علم ضروري، لأن ما يراه الإنسان مثلا لا العلم الضروري هذا العلم الذي لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، لو حاول أن يدفعه لا يستطيع، فما تراه بعينك، ما نقلته العين وحكم العقل، لا يمكن للإنسان أن يدفعه أبدا. رؤيتك لهذا القلم الآن لا يمكن أن تكذب نفسك فيه، لا يمكن أن تدفعه، لأن هذا 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 علم ضروري، هذا علم ضروري. أما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى ترتيب مقدمات تصل منها إلى مقدمات معلومة تصل منها إلى مع إلى مع إلى نتائج معلومة، ومقدمات مظنونة تصل منها إلى نتائج مظنونة، هذا العلم النظري. ولهذا هو قال تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه، وهو ضروري إذا لم يفتقر لنظر كما بسمع أو بصر أو ببديهة. وكذلك البديهيات التي يريد الإنسان وهو يعرفها هذا من العلم الضروري، كون الإنسان يعلم أن الجزء أكبر من الكل، أن الكل أكبر من الجزء، وأنه لا يمكن الإنسان أن يكون في مكانين في نفس الوقت، هذا يولد الإنسان وهو يعرفه، وهذا يسمى من العلم الضروري. كذلك ككون الشيء لم يمكن له جمع الوجود والعدم، ونظري إن يكون مفتقرا، نظري إذا كان يمكن مفتقرا لنظري، ونظري إن يكون مفتقرا، ولا يصح كونه منحصرا في واحد، إذ بالضروري عدم جاهل وبالآخر لا شيء علم. ولا بد للعلم أن ينقسم إلى هذين القسمين، أن ينقسم إلى علم نظري وعلم ضروري، لأنه لو كان نظريا كله لما أدرك منه شيء، ولو كان ضروريا كله كان نظريا كله لما أدرك منه شيء، ولو كان ضروريا كله لما استوى الناس فيه، استوى الناس فيه، لأن العلم الضروري يستوي فيه الناس. طيب، إذن العلم إدراك صحيح عن دليل مطابق للواقع، مطابق للواقع، مطابق، فإذا لم يطابق الواقع لا يسمى إدراكا. خبر مثلا سمعته وليس هو ليس نقلته وهو ليس مطابق وهو ليس مطابقا للواقع لا يسمى علما. نعم، مطابق وجازم، يعني يبدأ يكون جازما، يكون علما يقينيا، معناها لا شك فيه، لا يرد إليه الشك. طيب، هذا العلم، وطبعا قسمه هو الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين، إلى جهل بسيط وهو خلو الذهن تماما من الشيء، وإلى جهل مركب وهو وجود صورة مخالفة للواقع في ذهن الشخص عن شيء معين. وطبعا العلم مع ما نسبة العلم درجات، علاه علم اليقين الذي يليه هو الظن، والذي يليه ذلك هو الشك، وأضعفه هو الوهم، ضعفه هو الوهم. والشيء إذا كان مظنونا فخلافه موهوم، وإذا استوى الإثبات والنفي فيه فهو الشك، وإذا جزم به 100% فهو علم اليقين. طيب، العلم بقواعد، القاعدة ما هي؟ القاعدة هي الحكم الكلي الذي يصدق على جزئيات لا حصر لها. القاعدة هي الحكم الكلي الذي يصدق على جزئيات لا حصر لها. طيب هذا إذن العلم بقواعد بمقتضاها تزكى النفوس وتطهر القلوب وتسمو الأخلاق، هذا هو تعريف هذا العلم. موضوع هذا العلم هو القلب من حيث الأمراض التي يتعرض لها والأدوية التي تجلب له، أو قل النفوس من حيث الغوائل التي تقتالها والأسباب التي تزكيها، أو قل الأخلاق من حيث الينابيع التي تغذيها وتحليها بالخصال الحميدة، من حيث تحلي بالخصال الحميدة والتخلي عن الرذائل والخصال السيء. نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى أيضا من هذه المقدمات، من هذه مقدمات التعريف ومنها موضوع العلم. وقلنا المقدمة الثالثة نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى، إلى العلوم الشرعية الأخرى. ولكي نتصور النسبة لابد أن نعرف أن النسبة قد تكون بين اللفظ واللفظ، وقد تكون بين اللفظ والمعنى، وقد تكون بين المعنى واللفظ، وقد تكون بين المعاني، قد تكون بين المعاني. والنسب كذلك من علم المنطق، من علم المنطق. وقال فيها الأخطري، قال ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطن، تشكك، تخالف، والاشتراك، عكس الترادف. هذه إجمالا هي نسبة الألفاظ إلى المعاني ونسبة المعاني إلى الألفاظ، إجمالا هو أجملها. نسبة الألفاظ إلى المعاني 5 أقسام من أقسان: تواطن، تشكك، تخالف، والاشتراك، عكس الترادف، هو أجملها. لكن بالتفصيل فصلها الشيخ المختار الحامد الشنقيطي، قال تفاوت الأفراد في المعنى دعي تشككا عكس التواطؤ فعلي. المعنى إذا كان له أفراد كثيرة وكانت هذه الأفراد متفاوتة في هذا المعنى فهذا يسمى تشكك. مثال ذلك البياض معنا، والأفراد التي يحل بها هذا المعنى كثيرة: الإنسان والحيوان والأشجار والأوراق والكواكب، لكنه يختلف نسبه تختلف. فبياض الثوب يختلف عن بياض القمر، وبياض القمر يختلف عن بياض الورقة، وبياض الورقة يختلف عن بياض الإنسان. إذن هذا المعنى موجود في الإنسان، وموجود في الورقة، وموجود في الثوب، موجود في القمر، لكنه متفاوت فيها، أليس كذلك؟ متفاوت فيها. فهذا التفاوت هو الذي، تفاوت هذا المعنى في هذه الأفراد هو الذي يسمى تشقق، عكس التواطؤ. التواطؤ أن يكون المعنى في الأفراد غير متفاوت، معناها كل الأفراد فيها هذا المعنى بنفس الدرجة. مثلا الإنسانية معنى، إنسانية معنى، والأفراد الإنسانية كثر، الرجل والمرأة والعبد وكل الناس، ولكن هذا المعنى لا يتفاوت في الأفراد. فكل فرد سواء كان ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا، صغيرا أو كبيرا، فيه معنى الإنسانية بشكل كامل. لا نقول إن نسبتها في فلان كذا ونسبتها في فلان كذا، لا، هذا المعنى موجود بالتساوي في أفراده، موجود بالتساوي في أفراده. ومثلا الأنوثة معنى، هذه موجودة بالتساوي في أفراده، في كل النساء، صغيرة كانت أو كبيرة، حرة أو أمة، موجودة بالتساوي. الذكور معنى، موجودة في كل أفرادها بالتساوي. هذا معنى، هذا التواطؤ. إذا كان المعنى يوجد في الأفراد بالتساوي فهذا هو التواطؤ. وذان عند أهلها، وذان يعرفان عند النادي بنسبة المعنى إلى الأفراد. التشكك والتواطؤ النسبة فيهما نسبة معنى إلى أفراد، أي أن المعنى المتفاوت منسوب إلى هؤلاء الأفراد، والمعنى غير المتفاوت منسوب إلى هؤلاء الأفراد. فالنسبة نسبة معنى إلى الأفراد.